نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، أدي محل الشاهد، بينما أنا أسير في الجنة يعني دخلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. انتبهوا يا أخوانا للمسألة دي، دخلها صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، بينما أنا أسير في الجنة. يبقى هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. احنا دلوقتي نعلم أن الجنة في السماء السابعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعيش على وجه الأرض بين ظهرانينا، فإذا أخبرنا وقوله بأن بينما أنا أسير في الجنة يلزمنا التصديق. أما كيفية الخبر وكيف صعد وكيف دخل إلى غير ذلك، كل دي أشياء غيبية نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. أنتم معايا ولسه مشغولين ب باب دخول النبي الجنة؟ معني بذلك أي وهو حي قبل أن يموت، أدي معنى الباب، وهو حي قبل أن يموت.
كتبت وهو حي قبل الموت؟ كتبت يا شيخ؟
ليه؟ ما تتفرج عليه ولا ايه؟ ما ليه لازم تقراه في الكتاب؟ باب دخول النبي الجنة، افتح قوس، أي وهو حي قبل أن يموت. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة. الألفاظ تؤخذ على ظاهره، يسير فين؟ في الجنة، والألف واللام هنا العهد اللي هي جنة الخلد، جنة الجزاء. إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. الحديث. يبقى الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أسير في الجنة. نؤمن بالخبر ولا نبحث عن كيفيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا لم يبين الكيفية، ما بينش، فنؤمن بها وبأن الأمر على ظاهره دخل دخولا حقيقيا، أما الكيفية وغير ذلك فهذا أخفاه ربنا عز وجل عنه. وعن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: بأبي وأمي أعليك أغار؟ اكتب عندك. قال الحافظ: والمراد من قول عمر بقوله أعليك أغار أو منك أغار هو كيف أغار على شيء جعلك الله سببا في وقوعه. كيف أغار على شيء جعلك الله سببا في وقوعه. باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيه أبدا، فيها أبدا. أرجو يا أخوانا إن كان عندك فضل وقت، وإن شاء الله موجود، حاول تختلي بنفسك وتتأمل هذا الباب: أهل الجنة خالدين فيها أبدا. يعني مثلا مليون مليار تريليون؟ لا أبدا. وأمعن النظر في هذا، وده من أشد الأمور الشرعية تأثيرا في المعتقد، خلود أهل الجنة فيها وخلود أهل النار فيها عياذا بالله. يعني الإنسان ساعات بيختل وبيفكر، ممكن العقل أن يطيش فيقف ويسلم ويعمل جاهدا ليكون من أهله، خلود أبدي، خلاص انتهى الأمر. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ومن أجل هذا لما كان لهذا المعتقد أثر شديد على استقامة المسلم على الشرع وعلى عدم تفلته من الشريعة، سعى الخبثاء من أهل البدعة إلى هدمه، فقالوا بفناء الجنة أو بفناء النار. وده من أخبث معتقدات المعتزلة، إن الجنة تفنى والنار تفنى. طب خلاص، تمدى مدعاة لكل عاص أن يزداد في معصيته، إزاي ما هو يعد مليون أربعة مليون؟ إيه الإشكال؟ ولكن سيزول ويتحول إلى فناء، يبقى ضاع كل شيء. عشان كده المعتقد ده من المعتقدات المهمة التي ينبغي أن يكون لها تأثير عليه. باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: بيان هذا في الكتاب الله وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في سورة المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال محمد بن الحسين: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها. قد بالك، الذين هم أهلها. طب يحكمها إيه القاعدة اللي تحكمها؟ اكتب عندك: وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار موحد، ولا يدخل الجنة مشرك. لا يخلد في النار موحد، ولا يدخل الجنة مشرك. افتح قوس: أي شركا أكبر مات وهو مصر عليه. أي شركا أكبر مات وهو مصر عليه. ولا يخلد في النار موحد، أي مات على التوحيد وللتوحيد أثر على جوارحه. وللتوحيد أثر على جوارحه. خدوا بالكم، الإمام محمد بن الحسين قال أن أهل النار الذين هم أهلها. ليه؟ لأن وردت نصوص شرعية بالوعيد والتحذير من بعض العصاة بدخول النار، دول مش أهلها. كما قال عز من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى ده من وعيد، ليس هذا من أهلها الذين هم أهلها. وهذا الذي بينه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سأله رجل عن قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، واخد بالك؟ فقال: هؤلاء أهلها الذين هم أهله، لهم يخلدوا فيه. ولا يمنع هذا أن يدخلها من ليس بأهلها ليعذب بقدر أن يعلمه الله، ثم مآله إلى الجنة برحمة الله عز وجل. يقول وقال في سورة الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا، قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يبدل أهلها الذين هم أهله. وقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخر الآية. وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبدل أهلها لهم ماتوا على الشرك أو الكفرة وغيره. قال محمد ابن الحسين فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون. قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة شعلني الله وإياكم منهم برحمته عز وجل. وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا لا يفتر. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر. ده خبر يا أخوان. والموت كما تعلمون ليس بمحسوس. هنا الحديث يتفهم إزاي؟ والله على كل شيء قدير. بس يؤتى بالموت على صورة كبش. نعم كبش كبش يعني واربع رجول أيوه وله قرون والكلام ده ما ندخلش في التفاصيل. بس نؤمن بهذا على ظاهره ولا نتطرق إلى الكيفية. بس نقف عند هذا الحد. أما أن يقول الناس الله سبحانه وتعالى يعني يجسد الموت في صورة أعراض وبعد ذلك ليس في الحقيقة كما تكلم بعض أهل البدعة وطعنوا في الحديث من هذا المنطلق، لا، الأخبار الثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ على ظاهرها. وإن لم نتمكن من معرفة كيفياتها والحياة البرزخية النواميس التي تحكمها غير الحياة الدنيا فانتبه لذلك. يقول الأملح اللي هو يعني بلغة العصر كده ترابي بين الحمار والسود، فيوقظ بين الجنة ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون، ثم يقال يا أهل النار فيشرئبون فينظرون، فيرون أن الفرج قد جاء فيدعى اللي هو الكبش اللي هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه. هو ده بقى المعني بقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا، فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت، ويقال يا أهل النار تعرفون هذا، فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هي دي عاوزة التأمل يا أخوان والتدبر والتفكير العميق. خلود يا أهل الجنة بلا موت أبد الآبدين، وكذلك أهل النار. وعندها لا يتمكن أحد من أهل النار أن يستدرك ما فاته، وأهل الجنة في النعيم يتقلبون. ديت أخبار جاءت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم يلزمنا الإيمان الذي يؤدي إلى العمل. فعقل هذا واختل بنفسك حتى تقف على خطورة الأمر. باب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك في الهامش ومن العوامل التي تساعد المسلم على الالتزام بالسنة معرفة فضائل نبيه. ومن العوامل التي تساعد المسلم على الالتزام بالسنة معرفة فضائل نبيه ومنزلته عند ربه. ودي مادة علمية للوعظ والإرشاد في منتهى الأهمية. الواحد يعرف فضائل النبي يقوم يعظم في صدره، تقوم تعظم سنته بالامتثال. وكذلك تقف على منزلة نبيك عند ربه عز وجل، تعرف قدره، يعظم في صدرك، تلتزم بسنته. قال محمد بن الحسين الآجري: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله إليها وأمرهم بالتمسك بها، وحذرهم الفرق في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله به، إذ دعا لهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. نعم، اكتب عندك: وللشكر ركنان لا يصح إلا بهما مجتمعان. وللشكر ركنان لا يصح إلا بهما مجتمعان. أما عن الأول، الاعتراف بالنعمة لله. قال تعالى: فما بكم من نعمة فمن الله. الاعتراف بالنعمة لله، قال تعالى: فما بكم من نعمة فمن الله. ده الركن الأولاني. يبقى نعترف بأن النعمة المتمثلة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. الركن الثاني: العمل بما أمر من أزدى النعمة. العمل بما أمر من أزدى النعمة. يبقى لكي أشكر نعمة الله علي ببعثة النبي محمد، أعترف، ده من فضل الله علينا. إن الواحد يا أخوانا يعني أخرجه الله من بطن أمه لا يعرف إلا الإسلام ورسول الإسلام. دي من أعظم النعم والله. وهذا الذي قاله المقداد بن عمرو لما مر عليه رجل وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر ده رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح. أن رجلا مر على المقداد بن عمرو فنظر إليه وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. حد بيكتبه الأثر ده؟ تكتبه؟ طبعا اكتبه. روى البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده وسند الحديث صحيح. أن رجلا مر على المقداد ابن عمرو المشهور بالمقداد ابن الأسود الكندي، المشهور بالمقداد ابن الأسود الكندي، فنظر إليه وقال: من القائل؟ الرجل. قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لوددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. ده الرجل بيتمنى أن هو رأى ما رآه المقداد وسمع ما سمعه المقداد، أي من رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وسماعه الكلام منه صلى الله عليه وسلم. والله لوددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المقداد، فغضب المقداد ثم قال: ما بال الرجل. ثم قال كلام من ده بقى نعقله سويا، ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه؟ ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره ما يدري كيف يكون فيه. ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره كيف يكون فيه؟ أنت لا تدري حينما تتربع على كرسي السلطة هل النفس تبقى أم تتغير، لا تدري. فخلاصته أن يرضى الإنسان بما قدره الله عليه. يقول: ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره كيف يكون فيه؟ والله، ده كلام المقداد، لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم لم يطيعوه ولم يصدقوا. أكبهم الله على مناخرهم لم يطيعوه ولم يصدقوا. أبو جهل رأى سيدنا النبي أم لم يره؟ سمع منه أم لم يسمع؟ خلاص، لم يطيعوه ولم يصدقوا. أولا تحمدون الله، وده محل الشاهد، أولا تحمدون الله أن الله أخرجكم من بطونكم، من بطون أمهاتكم، أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ الحمد لله. أي والله الحمد لله. قال لأ، وانت ايش دراك مجايز؟ لو كنت هناك كنت زي ابو لهب، واخد بالك انت ازاي؟ ما ندري يا اخوانا. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام اكبهم الله على مناخرهم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوه. اولا تحمدون الله ان الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعرفون الا ربكم ومصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة عظيمة. وقد كفيتم البلاء بغيركم. أنا الحمد لله طلعت، أبوي قال لي صلي، أمي قالت لي أين الله، قلت لها، قلت بقول لها فين، قلت لي في السماء، عرفت وخلاص وانتهينا. نعمة أتشبث بها حتى ألقى الله عز وجل. لكن بقى نفكر في أمور وكذا وكذا وكذا، هذا مخالف، هذا مخالف. ها؟ وقد كفيتم البلاء بغيركم. طيب، المادة دي مادة علمية مهمة جدا في الوعظ والإرشاد، لك قبل أن تسمعها القوم. يعظم النبي في قلبك لما عرفت منزلته عند ربه وفضائله الكثيرة، تعظم النص الشرعي وتستقيم على المنهج وتحافظ على السنة. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. انظر إلى ترتيب الآيات: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال محمد بن حسين: قبيح بالمسلمين، إي والله، أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقد رسمت في هذه أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف ونعته بأحسن النعت ووصفه بأجمل الصفة وأقامه في أعلى المراتب. أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن الحسين: فقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم ودعوة ابنه إسماعيل، وبشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكما تعلمون دعوة الأنبياء مجابة. قال محمد بن الحسين: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، واختص من ذريتهما من أحب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرا ونذيرا. وقال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قال: هذا سحر مبين. اكتب عندك: وقد حذفت بشارة نبي الله عيسى بنبي الله محمد من كل نسخ الإنجيل. وقد حذفت بشارة نبي الله عيسى بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من كل نسخ الإنجيل. طب أسأل سؤال كده بسرعة: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. الآية، هذا القول من عيسى بن مريم حق أم لا؟ حدث أم لم يحدث؟ قبل نزول القرآن أم بعدهم؟ يبقى لزاما أن تكون هذه البشارة موجودة في الإنجيل، فإذا فتشت ولم تجد فكن على يقين أنها حرفت، وهذا نقطع به يقينا لوروده في القرآن عنهم. قال محمد بن الحسين: وهذا في القرآن كثير في 39 موضعا، أوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرنها مع طاعته، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يجعلوا أمر نبيه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. اكتب عندك: أي لا ينادي أحدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضنا بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول، الدعاء هنا أي النداء، لا تجعلوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم بعضا، بل عظموه ووقروه فقولوا، بل عظموه ووقروه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر باسمه مجردا إلا عند ذكر نسبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر باسمه مجردا، اي بدون الالقاب، رسول الله نبي الله، الا عند ذكر نسبه، فتقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن مناف ابن كذا ابن كذا ابن كذا. لكن بقى نتكلم وتقول ايه شريعه محمد وذهب محمد، لا، هذا يتنافى مع الادب. ذكر اسمه مجرد لا يكون الا عند ذكر نسبه فقط، عدا ذلك نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها اي نعم. ثم ان الله تعالى اوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما الا يكون في نفسه حرج او ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى، فقال جل ذكره: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. معايا؟ المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. فلو ربك لا يؤمنون، يبقى واجب من واجبات الإيمان. أما أن القوم لا يؤمنون هنا نفي أصل الإيمان وكفروا، ما قال بذلك إلا الخوارج. نفي هنا واجب من واجبات الإيمان. نعم. هذا من باب الإخبار. أما عند ذكره في دعوته ما يليق بالأدب، وإحنا قلنا إجماع العلماء على أن هذا من الأدب، فإذا تركه الإنسان ترك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحرج ها هنا ألا يشك. ثم إن الله أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال محمد بن الحسين: فهذا الذي حضرني في ذكره مما شرفه الله به في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابتي حالا بعد حال، مما يقر الله به أعين المؤمنين ويزدادون به إيمانا على إيمانهم ومحبة للرسول وتعظيما لهم، والله الموفق لذلك والمعين عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر.